أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا نقرأ في قاعدة الضرر يزال، وهي يندرج تحتها قواعد فرعية. والقاعدة الأولى أن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه. والقاعدة الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. القاعدة الأولى الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنه. والقاعدة الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وإنها اختصرناها الضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها. والقاعدة الثالثة اللي هي إيه؟ الضرر لا يزال بضرر. وتكلمنا في هذه القاعدة درسين، نقرأ الإيه؟ بعض الأمثلة الأخرى التي لم نشرحها المرة السابقة. قال: ولو مال حائط إلى الشارع أو ملك غيره لم يجب إصلاح، لم يجب عليه أنه يصلح، إنما صاحب الحائط هو الذي يصلح. ليه؟ لأن الضرر لا يزال بضرر، لا يزال بالضرر. يقول: ولو مال حائط إلى الشارع، يعني واحد هو ماشي هيقع على الحيط، خلاص، أو مال إلى ملك الغير، الحائط ده بتاعي ومال إلى ملك الغير، لم يجب إصلاح. يقول الشارح: أي لو مال حائط رجل إلى الشارع أو مال إلى ملك غيره لم يجب إصلاحه، وإن فعل لتحقق إزالة ضرر بضرر. إن أنا أقول له ادفع نفقة الإصلاح، ونفقة الإصلاح ده يعتبر ضرر على صاحب الجدار. وفيه نظر، لأن ذلك من قبيل تحمل دفع الضرر الخاص لدفع الضرر العام، لأن الناس يتضررون ويتأدون بذلك، والضرر الخاص أخف من الضرر العام. يعني هذا الفرع فيه نظر، إن ممكن يقول إيه؟ لا، يجب إصلاحه على مالكه، إنه يجب إصلاحه على مالكه. لكن نقدر كده كلام الشيخ برضه، نقول إيه؟ أنه لو مال حائط إلى الشارع وكان هذا الحائط لا يحتمل سقوطه، أو لو سقط كان بعيدا عن طريق الناس ومسيرهم، بشرط أنه لا يتضرر به أحد من الناس. ها؟ هذا الشرط عشان أقول له لا يجب إصلاحه، وإلا قلنا إيه؟ أو مال إلى ملك الغير وليس فيه ضرر بالغير، خلاص. مثلا كأن يكون بين عمارتين أو شقتين جدار، وإذا مال الجدار ده لا يضر العمارة الأخرى أو الشقة الأخرى حتى لو سقط، لا يضر، خلاص. يبقى عند ذلك نقول أنه لا يجب الإصلاح في هذا، لأننا ندفع الضرر، وهو الضرر هنا شكلي وليس الضرر الحقيقي في الصورة دي، بالتالي لم يجب إصلاحه في هذه الصورة. يقول الشيخ المعلق: أي لو مال حائط رجل إلى الشارع أو مال إلى ملك غيره لم يجب إصلاحه، وإن فعل لتحقق إزالة الضرر بضرر. إن أنا هزيل الضرر المحتمل بضرر متيقن كمان، إن بقول له كلفه الآن، ضرر محتمل الجدار يقع أو لا يقع، خلاص، ولكن دفعه للمال لإصلاح الجدار ده متيقن، ضرر متيقن، فكأنه يزيل الضرر المضمون بالضرر المتيقن، وده لا يزيل الضرر المضمون بالضرر المتيقن، وهذا لا يجوز. إزالة الضرر المضمون بالضرر المتيقن لا، أنا أزيل الضرر المتيقن بالضرر المضمون. وإن فعل لتحقق إزالة الضرر ضررا بضرر. وفيه نظر في هذه المسألة، لأن ذلك من قبيل تحمل دفع الضرر الخاص وهو دفع المال، ها، لدفع الضرر العام، وهو أنه أي واحد في الطريق ممكن يسقط عليه الجدار أو يسقط على مجموعة من الناس، فهذا ضرر عام للطريق العام، خلاص، لأن الناس يتضررون ويتأدون بذلك، أي بميل الجدار الذي قد يسقط على أحدهم أو أكثر فيجرحه أو يقضي عليه. والضرر الخاص أخف من الضرر العام، يقدم الضرر الخاص على يقدم الضرر العام على الضرر الخاص، ماشي، يقدم أي إزالة، يقدم الضرر العام على الضرر الخاص، أي أقدم إزالة الضرر العام على الضرر الخاص كضرر الجدار ده. فأنا أقدم، لو قلنا أنه يسقط فيضر الناس، يبقى أقدم الضرر الخاص وهو أنه يتحمل نفقة إصلاح الجدار ها او ازالته على الضرر العام وهو ان يسقط على الناس. ماشي. لو سقطت جره ولم تندفع عنه الا بكسرها ضمنها في الاصح. جره وفي جره سقطت على رجل واذا دفعها عنه وهي ساقطه ها افضل ان هو يتلقفها. بمعنى ايه؟ هي ستاتي على ده خلاص، فاذا دفعها تقع على الارض فتنكسر يضمنها. ولو سقطت جره ولم تندفع عنه الا بكسرها ضمنها في الاصح. ليه؟ عشان ادفع الضرر. عشان ايه الضمان هنا؟ لانها ايه لها صاحب وصاحبها يتضرر بكسرها فاضمنها لهذا الامر. قال الشارح: شخص سقطت عليه جره فان كسرها فالكسر ضرر، وان لم يدفعها قد يتضرر بوقوعها عليه، فان لم يضمنها لتحقق انه ازال ضررا بضرر. شخص سقطت عليه جره فان كسرها، بمعنى انه هو يسقط عليه كده، تسقط عليه بدون قصد صاحبه، ام دفعها فسقط فكسرت، فالكسر ضرر. لما كسر ضرر، وان لم يدفعها يتضرر هو بوقوعها عليه، ده الضرر الثاني. فان لم يضمنها لتحقق انه ازال ضرر بضرر. خلاص، ازال الضرر اللي عليه بضرر اخر وهو كسر الجره التي سقطت من صاحبها. والضرر قلنا لا يزال بضرر، فنرجع للقاعده نضمنه، نقول يضمن ثمن الجره. نعم. جره، معنى جره؟ الجره حاجه عند المصريين يسمى بلاصي كده، يوضع فيه العسل زي لا زي القله بس كبيره، زي الزير، تدري الزير الذي يشربون منه؟ هذه هي الجره كبيره، شيء كبير مصنوع من الفخار، تدري الفخار؟ الطين يصاغ وبعدين يوضع في النار فيجف فيصير كالقله التي نشرب منها الماء او كالزير او كالجره. فالجره دي بس كبيره، يعني لو مش زي القله الصغيره دي، الجره دي شيء كبير، مش انت لو سقط عليه وترك هو نفسه يجرحه يصيبه يعني ينتج عنه ضرر. نعم.
لازم يدفعها يعني،
ممكن يتلقفها يتفاداها، لكن هنا هو دفعها فكسرها.
دفعها هو مش قادر يتلقفها، يعني هي كبيره يتلقفها ازاي؟ مش قادر، فمن غير وعي منه دفعها عشان لو جيت عليه كان ضرر، فهو بيدفع عن نفسه فيدفع من ليه بقى؟
خلي بالك ان الجره دي سقطت عن غير عمد، يعني مش واحد حذف الجره، لا ده هو بالصدفة كده بقدر الله تعالى، نطلق عليها الصدفة يعني، أقدار الله تعالى ماشي تحت بلكونة وفي مثلا فسقيت زرع سقطت عليه يضمن؟ البهيمة لو جت وهي واحد ما ربطش البهيمة جامد بتاعته وجت راحت نطحت عربية كسرتها، يضمن صاحب البهيمة. واضح؟ في ضرر نتج، يبقى لازم نزيل الضرر ده، الضرر لا يزال بضرر.
بس هو مضطر ان هو يدفعه.
طب نشوف في وجه ثاني مقابل ذلك، بس احنا بنشرح الوجه ده ونقول ادلته وجهه نظره، بنشرح الوجه الثاني. شخص سقطت عليه جره فان كسرها فالكسر ضرر، وان لم يدفعها قد يتضرر بوقوعها، عشان نقول الضرر لا يزال ضرر. وان لم يدفعها قد يتضرر بوقوعها عليه، فان لم يضمنها لتحقق انه ازال الضرر اللي كان هيقع عليه بضرر ثاني. واحنا القاعده تقول ايه؟ الضرر لا يزال الضرر. وذلك في الاصح. يعني ده اصح الوجهين. خلاص؟ يبقى في وجه مقابل ومقابل الاصح لا يضمنها. مظبوط. كما في الصائل. ان الصائل لو انت قتلته او عورته او جرحته، الصائل الذي يريد ان يعتدي عليك او على مالك او على عرضك او على دمك، هذا الذي يريد ان يعتدي المعتدي ده، اذا انت دفعته باي صوره فحصل له ضرر، لا عبرة بالضرر اللي وقع عليه ولا تضمنه انت، لانه هو اللي صائل، هو المعتدي، هو اللي ظالم، هو المتعدي. الوجه الثاني قاسها على الصائغ، يقول ايه ومقابل الاصح لا يضمنها الاولانيه الوجه الاول وهو الاصح. قال ايه ده لا يزال الضرر بضرر، فدخلها في القاعده
بضرر اخف من ضرر، يعني لما يدفعها فالجرح يتكسر لكن لما دفعهاش ولا يتكسر ولا يفوز، يعني فضرر اخف من ضرر بكتير.
بقول لك يتفاداها
يبعد عنها
او كان ممكن يتحملها يلتقط. ومقابل الاصح يبقى ده داخل في الفرع في القاعده مظبوط. ومقابل الاصح لا يضمنها كما في الصائل، ان الصائل اذا قتله المسؤول عليه اللي هو المعتدى عليه دفعه او جرحه او سبه او يعني زجره زجرا شديدا افزعه كل ده هدر، ها كما في الصائل. والصائل اذا تحتم قتله ده ضمان، لو واحد قتل الصائل عليه ده ولم يجد حل الا ان يقتله، ها الذي يريد ان يعتدي على ماله او عرضه او ما او دمه او ما الى ذلك، هذا يدفعه بما شاء لغايه لما يوصل الدفع للقتل يقتل. طب بعد كده قتله هل عليه ضمان او دية؟ لا معلش ضمان ولا دية. والصائل اذا تحتم قتله لا ضمان. ومقابل الاصح خير عن قاعده لتحقق ازاله ضرر بضرر، بس في الفرع مش في الصائل. الصائل مش داخل في القاعده، الصائل متعدي، ها لانه هو اصلا الصائل ده هو انت يجوز انك تدفع باي دفع.
المعتدي غير صاحب الجر،
ها
غير صاحب الجر الصائل المعتدي يحق لنا قتل غير ان هو صاحب الجر. يعني
انت وجدت فرق ان انا ارجح الاصح، اما يحصل فرق بين المسالتين يبقى انا ارجح ايه الفارق، ان في الصائل اقول له ما يضمنش، طب وفي القول لا، او في الجره يضمن. ليه؟ لان في فارق، ان الصائل معتدي والثانيه غير معتدي، ده هي سقطت بغير اراده بغير اراده صاحبها، ماشي. فترجيح للاصح انه يضمن. واضح الكلام اللي انا بقوله؟ الحمد لله. ولو وقع دينار في محبره ولم يخرج الا بكسرها كسرت على صاحبه الأرش، فلو كان بالفعل صاحب المحبرة فلا شيء. طيب ولو وقع دينار في محبرة، محبرة اللي هي الآنية التي يضع فيها الحبر، ماشي، حتى يمس فيها الألم القلم ويكتب، يستمد الحبر من المحبرة ويكتب بالقلم. لو وقع دينار في محبرة ولم يخرج الا بكسرها، الدينار نزل كده يا دوبك عدى وبعدين حاولنا نخرجه منها مفيش فايده. كسرت، هنجيب الدينار لان المحبره تطلع بدراهم، حاجه مثلا زي حاجه 100 جنيه مثلا، ها والمحبره دي مثلا ب 5 جنيه ولا 3 جنيه. كسرت وعلى صاحبه الارش، لو كن صاحبه ده نفترض انزلق منه الدينار ووقع في المحبره، انزلق مش حاطه عنده، مش حاطه عمدا، وعلى صاحبه الارش اي ثمن المحبره او ارش الكسري. ساعات كان زمان كانه يقول ايه المحبره دي ممكن تستخدم ولو كان فيها شطف او كسر، فانا شطفتها او كسرتها عشان خرج الدينار، فمعنى الارش اي الفرق بينها سليمه وبينها معيده، بينها صحيحه وبينها مكسوره، ده معنى الارش. اما لو تكسرت خلاص يضمنها كلها، ماشي مفهوم. فلو كان بفعل صاحب المحبرة اللي هو نفسه اللي حط الدينار فيها فلا شيء، محدش بقى يضمن حاجة، خد دينار من واحد وحطه في المحبرة وبعدين بيهزر معاه ولا بيلعب معاه أو حطه عمدا، وبعدين بعد كده أراد إن هو يستخرج الدينار حتى يعطيه لصاحبه ما عرفش، يبقى مين اللي يضمن؟ صاحب المحبرة لأن هو اللي وضع فيها الدينار. فلو كان بفعل صاحب المحبرة فلا شيء. يقول الشيخ الشارح وصورة المسألة وقوع دينار في محبرة ولم يتمكن إخراجه إلا بكسرها كسرها، لأن بقاءها في المحبرة ضرر وكسرها ضرر. لا مش بقاءها، لأن بقاء الدينار في المحبرة ضرر، لأن صاحب الدينار عين، خلاص مش بقاءها في المحبرة، بقاء الدينار في المحبرة ضرر وكسرها ضرر، ايضا كسر المحاورة ضرر، فكانه من قبيل ارتكاب الضرر الاخف لدفع الاعظم. هو الإبقاء على الدينار لأن له قيمة كبيرة. الدينار الآن يصل مثلا تعال 700 جنيه مثلا، الدينار 700 جنيه. فكأنه من قبيل ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، وكل المسائل اللي فاتت دي ماشية على نفس القاعدة دي، ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم. ولكن ليس منه، لأنه على من كسرها الأرش لئلا يزال ضرر بضرر. والضررات متساويان، والضرر فقد الدينار، والآخر كسر المحبرة. لا مش متساويين، لأن المحبرة رخيصة والدينار غالي. المحبرة ده إناء من زجاج صغير كده، فهتجيبه زي 700 جنيه أو تجيبه زي الدينار ده هو 4.25 جرام من الذهب عيار 21. الأرش الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها مكسورة، فلا يوجد في ذلك أخف وأعظم. فالضرران متساويان، ولذلك عبر المصنف بقوله بل هما سواء. انتهى جاد شجره. فلا يوجد طيب قلنا الأرش الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها مكسورة. يقول في الرابع لأن الإنسان هو فلا شيء، وإن كان فعل فلو كان بفعل صاحب المحبرة فلا شيء. علق عليه الشارح قال لأن الإنسان متصرف فيما يملكه، والأرش لا يجب على نفس المالك، وإلا لجاز إعطاء زكاة نفسك لنفسك. لو حط الدينار في المحبرة صاحب المحبرة وصاحب الدينار خلاص يبقى هيكسرها لنفسه، يبقى لا أرش. لكن لو كان صاحب الدينار مختلف عن صاحب المحبرة وجرى الدينار وسقط في المحبرة بدون قصد صاحب الدينار أو بقصد، ففي الحالتين يضمن المحبرة إذا كسرها، أو يضمن أرشها باعتبار ما تطاير منها، لأن المحبرة ممكن يطير منها جزء فبقى مثلا ثمنها مثلا 5 جنيه، فما طاير الجزء ده قلنا قومها للمقومين قال بقى ثمنها دلوقتي 3 جنيه، يبقى يدفعوا ايه؟ ال 2 جنيه. فرق الأرش ده بينها سليمة وبينها معيبة. صاحب الجنيه بس هياخد الدينار بتاعه يدفع له 2 جنيه ها وبقى بجنيه، وهياخد ايه؟ دينار ب 700 جنيه. لأن الإنسان متصرف فيما يملكه، ده القول الثاني بقى اللي هو ايه؟ وعلى صاحب الأرش. فلو كان بفعل صاحب المحبرة الدينار ده سقط بفعل صاحب المحبرة ولو كان ملكه أو مش ملكه، ففي الحالتين ايه؟ يكسر المحبرة ويدي الدينار لصاحبه، او يكسر المحبرة واخد الدينار بتاعه. فلو كان بفعل صاحب المحبرة فلا شيء، يعني مفيش قرش، لان صاحب المحبرة هو اللي ايه؟ كسر المحبرة بتاعته ليتصل الى الدينار الخاص به خلاص، او كسر المحبرة ليعطي الرجل الدينار الذي ايه؟ سقط في المحبرة بفعله هو، بفعل صاحب المحبرة. فلو كان بفعل صاحب المحبرة فلا شيء، لأن الإنسان متصرف فيما يملكه، والأرش لا يجب على نفس المالك. أنا مالك شيء فأنا لو أفسدته مش هدفع الأرش لنفسي، واضح؟ وإلا لجاز إعطاء زكاة نفسك لنفسك. وهنا تخرج، وهنا تخرج، لأن صاحب الدينار هو نفسه صاحب المحبرة. بل ولو كان صاحب الدينار كان مش صاحب المحبرة، إلا أن صاحب المحبرة أخذ الدينار من صاحب الدينار وأسقطه في المحبرة بإرادته خلاص، عند ذلك يضمن صاحب المحبرة. فهو المتضرر وحده في الحالان، فكيف يوجب على نفسه الأرش؟ قول المصنف فلا شيء، أي لا أثر عليه، أي لا أرش عليه، لأنه يدفع الأرش لنفسه، فالضرر رجع إليه هو بفعله هو. ولو أدخلت بهيمة رأسها، رايح الفرع ده واضح ده، ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يخرج إلا بكسرها، فإن كان صاحبها معها فهو مفرط بترك الحب، فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر وعليه أرش النقص، أو مأكولة ففي ذبحها وجهان، وإن لم يكن معها أي صاحبها، فإن فرط صاحب القدر كسرت ولا أرش، وإلا فله الأرش. فيها تفريع كتير. المسألة دي حتى الشيخ رسمها في الكتاب. هنفضل قد ايش؟ ها؟ 3 دقائق؟ يعني نؤسس لهذه المسألة ونقرأها المرة القادمة. لو أدخلت بهيمة رأسها في قدر، بهيمة كده عايزة تشرب، فاكر في القدر فيها مية، أم راح ندخلها رأسها؟ أم القدر جت تشيل رأسها ما طلعتش؟ ولم يخرج أي رأس البهيمة إلا بكسر القدر أو بذبح البهيمة. ممكن نذبح البهيمة خلاص لو كانت مزكاة. القدر لشخص والبهيمة لشخص مختلفين. طب ما هو الراجل عايز يستخدم البهيمة لأنها حمولة بيحمل عليها الأمتعة، مش عايز ياكلها دلوقتي. هي البهيمة اللي عنده ده، أصل عندنا في الأرياف في مصر ممكن واحد يبقى عنده بهيمة واحدة بس تبقى دي حياته كلها، بيحدد منها وبيحمل عليها الأمتعة وبتجيب له لبن وما إلى ذلك، وبيبيع اللبن بتاعها وينتفع بيه، فتيجي تبيع له دية مش هيعيش، مصدر رزق كبير له. فإن كان صاحبها معها، أي كان صاحب البهيمة معها، فهو مفرط بترك حفظ البهيمة بأن يعقلها، يمنعها بأن تضع من أن تضع رأسها في إناء الغي أو في قدر الغي، فهو بذلك مفرط. بعدين بقى على التفريع بتاع إيه؟ هو التفريط إيه؟ تفريط صاحب البهيمة، وبيعترن قدر بتاع واحد تاني، هكسر القدر عشان أخلص البهيمة بتاعتي، وأبوظ عليه القدر، ضرر لا يجر بضرر. فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر وعليه أرش النقص. لو كانت البهيمة دي غير مأكولة، مثلا حمار أهلي، الحمار الأهلي غير مأكول اللي هو الإنسي، الحمار اللي بنشوفه عندنا، لأن الحمار الوحشي حلال ناكله، لكن الحمار الإنسي أو الأهلي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. طيب فإن كانت غير مأكولة ها، لأنها لا تزكى يعني، كسرت القدر وعليه أرش النقص، هيطير حتى من قدر عشان يخرج رأس البهيمة، وكده القدرة كانت مثلا القدرة كانت 800 جنيه بقت ايه ب 70 جنيه، يبقى يديله 30 جنيه اللي هو الفرق بينها سليمة وبينها معي. أو مأكولة، لو كانت البهيمة مأكولة ففي ذبحها وجهان، وجه يقول بذبحها ها عشان ما نضرش الراجل، هنخرج الراس بعد الذبح خلاص، وبالتالي ما اتكسرناش الايه القدر ده. ايه لو كان صاحبها معاه، يبقى في وجهين، وجه بذبح لو كانت مزكاه، يبقى وجه ان احنا نذبحها، وجه الا نذبحها ونكسر الايه القدر. وان لم يكن تفريع تاني بقى، كل التفريع ده على ان صاحبها معاها، وعلى التفريع ده اما ماكوله او غير ماكوله، وفي الغير ماكوله يبقى هيكسر ويدفع القرش، وفي الماكوله وجهين، اما يذبحها وياخدها وتبقى بهيمته معاه ومفيش قرش ولا حاجه، او يكسر ويدفع القرش. وان لم يكن معها صاحبها، تفريع تاني بقى، فان فرط صاحب القدر، ان صاحب القدر كان حاططها في الطريق العام في وسط الطريق وشفت ان ايه ان الدواب تيجي تشرب منها، كسرت ولا أرشى أي على صاحب البهيمة، وإلا فله أرش. لو كان مفيش تفريط من صاحب القدر والبهيمة هي اللي دخلت، زي إيه البهيمة دخلت في مكان خاص ملك صاحب القدر وحطت رأسها، يبقى مفيش تفريط منه ماشي. فإن فرط صاحب القدر بأنه وضع القدر في مكان يتطلع اليه البهائم انها تاتي اليه وتدخل راسها فيه عشان تشرب، وهي ما فيهاش ميه، فتقوم البهيمه تدخلها راسها كلها زياده، تقوم تيجي تخرجها ما تعرفش ماشي. يبقى ايه تفريط صاحب القدر بحسب المكان ده، تقريبا مثل ان يضعه في مكان خارج الملك الخاص بتاعه. يبقى ايه كسرت ولا ضمانه ولا ارش على صاحب البهيمه، فهنا صاحب البهيمه مختلف عن صاحب الايه في السوق كلها، صاحب البهيمة مختلف عن صاحب القدر. وإلا أي لو كان وضعها في ملك الخاص ولم يفرط، فدخلت البهيمة إلى ملك الخاص ووضعت رأسها فيه، فجينا نخرجها ما عرفناش نخرج الرأس، فله الأرش لتعدي البهيمة، ويتحمل الأرش إيه صاحب البهيمة في حالة غيابه، إذا كان هو غائب عن البهيمة لأن عليه أن يعقلها ويمنعها من ذلك. والشرح بقى ايه المرة القادمة نتكلم فيه في شرح المسألة لأنه طويل والشجرة الشيخ عاملها كبيرة نقرأها المرة القادمة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برضو قرأنا الحمد لله في الأشباه قدر يعني الحمد لله. بعد العشاء إن شاء الله هنقرأ أربع صفحات كده سريعا نحاول نعلق عليها، وهي ترجمة الشيخ القشيري أبو القاسم ملقب زين الإسلام. نعم.
إذا كان عنده يعني عدد كبير من البهائم.
سيبك.
إذا كان عنده عدد كبير من البهائم ولا يطول ذبح هذه البهيمة، فيذبحها.
ولا إيه؟
يعني إذا كان عنده عدد كبير من البهائم. فلا يضره ذبح هذه البهيمة.
فتح الله عليك. ده على الوجهين. عنده بقى يبقى الوجهين قائمين على إيه؟ على الترجيحات. فده مخير هنا صاحب البهيمة. إذا كان حاضرا معها بينك أن يدفع القرش ويكسر ويخرج رأس البهيمة إذا كانت مأكولة، وبين أن يزكيها. يبقى في غير المأكولة هيكسر ويدفع القرش، في المأكولة له الوجهين، إما أن يذبحها ولا يدفع قرش كسر القدر، ها، أو أنه يكسر القدر. ما خلاص بقى الذبح ده نخلص باب في كتاب نقرأ الباب التالي اللي هو بدل ما يكون السبت كنا بنجعل هذا بعض العصر يوم السبت نتداول ثلاثة كتب الأشباه والنظائر وصحيح مسلم شرح النووي والحكم العطائي، هيبقى يوم الاثنين بين المغرب والعشاء ماشي، لأن احنا السبت اتملى خلاص ماشي، يوم السبت ملي مفيش وقت فيه، فهننقل فكنا الأشباه والنظائر جت يوم الاثنين، والأشباه والنظائر بنتداول في المو في مع الأشباه والنظائر كتابين تانيين الحكم العطائية وصحيح مسلم معذرتك. فبعد ما نخلص القاعدة الرابعة ننتقل إلى باب في الحكمة العطائية حكمة أو نقرأ فيها شوية، وبعدين ننتقل إلى باب في صحيح مسلم، ثم نرجع إلى القاعدة الخامسة بعد ذلك بعون الله ومدده وتوفيقه. آمين يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يا رب. ونقرأ بعد العشاء ترجمة الشيخ الإمام زين الإسلام الشيخ القشيري أبو القاسم عبد الكريم بن هواسم.